بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، هذا هو درسنا 77 من دروس التفسير، نبحث فيه بعون الله عن مراد الله تبارك وتعالى من كلامه العزيز في سورة عبس بقدر ما يسر الله تعالى من طاقة بشرية، سائلينه سبحانه أن يوفقنا إلى حسن الفهم وصالح العمل، وأن يزيدنا علما نافعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما تعودنا يكون الدرس الأول عن السورة نافذة عامة على السورة، نتعرف على أمور عامة تتصل بالسورة التي يقصد تفسيرها، رغبة أن تكون عندنا خلفية عن السورة قبل أن نخوض في الحديث عنها. ومثل هذا الدرس بالذات مهم جدا، بل هو أهم ما يقال عن السورة، فلنحرص على الأقل على الدرس الأول في كل سورة لمن لم يتمكن من الحضور دائما، فأقل شيء أن نحرص على الدرس الأول من كل سورة، فإنه يعطينا فكرة عامة شاملة عن كل سورة في القرآن الكريم بقدر ما ييسر الله سبحانه وتعالى. وسورتنا هذه اسمها عبس، وكما عرفنا أن القول الصحيح والرأي الراجح هو أن تسمية السور توقيفية من الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل هو الذي سمى سور القرآن. ورد ذلك نصا في بعض السور في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض الآخر يحمل على القياس، ما دام الله سمى بعض سور القرآن فلا يبعد أن يكون قد سمى البعض الآخر، وذلك لئلا تكون في القرآن يد لمخلوق، إنما كله من أوله إلى آخره هو من عند الله تبارك وتعالى. فسمى الله تعالى هذه السورة بكلمة عبس، وهي أول كلمة في السورة، وهي موضوع بارز مهم في السورة، وهو عبوسة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرف أنه ما كان يغضب إلا لله، فهذه غضبة من غضبات النبي صلى الله عليه وسلم التي غضبها لله تبارك وتعالى، ولكنها غضبة من مسلم، من غضبة من مسلم لمصلحة كافر، هي أمر عجب. فلما كان الأمر عجيبا ناسب أن تسمى السورة بالأمر العجيب، ليكون اسمها بارزا واضحا متعلقا بموضوع السورة وبأبرز قصة فيها، على ما سيتبين إن شاء الله تعالى في دروس قادمة. فاسمها عبس، وأولها عبس وتولى، وآياتها 42 آية، 42 آية، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت في مكة، حيث يبين ذلك سبب نزولها الذي رواه الإمام الترمذي والإمام الحاكم وغيرهما رحمهم الله جميعا. ومجمل هذه الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد جلس مع بعض من ملأ قريش ومن صناديدها وكبرائها في الكفر والعياذ بالله تعالى، منهم أبي بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو جهل وأمثالهم من كبراء القوم. وكلمة ملأ نسمعها ونقرأها كثيرا في القرآن، يقصد بها أو معناها الرجال الذين يملؤون العين مهابة. فلان ده يملأ العين، شكله حلو، جسمه ما شاء الله طنبة كبيرة كده، قطع كبير ومندامه جميل ورجل مهتم بنفسه، يعني شكله كده ايه له مهابة. كما كان أبو طالب، والله عبد المطلب، كما كان عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملأ القوم لما دخل على من؟ على أبرهة. ففي أول الأمر عمل ايه؟ يقول لما رأيتك هبتك، أول ما أبرهة شافه خاف منه كده، لأن رجل قرشي، ولا فلان ده قرشي يعني كبير كده ما شاء الله، جسم ما شاء الله مليء، بسط الله له في الجسم والقامة، ويعني شكله عمة كبيرة وبتاعه شكل كده يعني يملأ العين. فملأ عين أبرهة مهابة، فلما سلمه في الإبل قال والله أنجيلك علشان جنودك أخذوا إبلا كانت لي، قال جئت لأهدم بيتكم بيت الحرام وجئت تكلمني في الإبل. قلت فصغر في نظر أبرهة، بعد ما كان كبير كده من ملأ القوم جاي يتكلم في ايه؟ في شوية جمال قدى، مدام دي يدك خلاص، فخاف منه في البداية أبرهة. وكذلك الملأ هم الذين يملؤون العين مهابة ورهبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع بعض هؤلاء، ومعنى من الملأ يعني أنهم كبراء القوم وساداتهم، فلو آمن أحدهم لآمن كل من وراءه. لذلك جلس النبي عليه الصلاة والسلام معهم وكان حريصا على هدايتهم، وقطع كل ما وراءه وجلس لكي يشرح الله تعالى صدورهم بكل حرص وبكل حب لدخوله في الإسلام. يعني فرصة فتح عظيم، لو ثلاثة دول أسلموا أو كان غيرهم معهم لأسلم خلق كثير يتبعونهم في الجاهلية. في هذه اللحظات الراهنة الحرجة والنبي عليه الصلاة والسلام مقبل على هؤلاء الملأ بكل أحاسيسه ومشاعره، وقلبه كله أمل في هدايتهم، منشغل تماما. جاء عبد الله بن أم مكتوم، وكان قد أسلم قديما، وكان رجلا أعمى رضي الله تعالى عنه أرضاه، أعمى البصر فقط، فلم ير من يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني يصرف القول الذي يقوله أو يتصرف في الطلب الذي يطلبه، هل المقام يناسب أم لا، ما رأى أحدا، ربما سمع أصوات لأناس يتكلمون ولكن لم يعرف من الجالس مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فظل يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام مسألة ويقول يا رسول الله أرشدني، وفي رواية علمني مما علمك الله، وألح في مسألته، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه، ما نهره ولا كهره ولا قال له كلمة تسيئه، إنما يعرض عنه ولا يرد عليه. فيظن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع أو لم ينتبه إليه، وهو مش شايف الحصر، ولم يرى شيئا من علامات وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو علامات إعراضه، فيكرر السؤال. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس من طبعه الكحش ولا البذاءة ولا الرد السيء الذي يسيء إلى السامعين، وأما السائلة فلا تنهر، نهي عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فلذلك هو يكتفي بالإعراض عنه، حتى أكثر سيدنا عبد الله في المسألة، فاغتاظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر الغضب على وجهه وعبس وجهه، يعني تجعدت الجبهة فوق كده، فهم يغضب تأتي تكشر كده، تستجعيد بليل الجبهة وينعقد وتنعقد بشرة الوجه. ظهر هذا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتولى أن أعرف، هل غضب لله أم لغير الله؟ غير الله بلا شك، في ظاهرها غضب ذاتية شخصية، لكن في واقعها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن نفلت منه هذا الصيد. يعني عبد الله أهو مسلم ويستحملنا وينتظر ويأتيني مرة أخرى، نحن مع بعض على طول في كل الصلوات، لكن هؤلاء فرصة لن تعوض، وربما فرصة لن تعود. الفرصة تظهر يا عبد الله انت ملحوق عليه، استنى نشوف دول الاول. اذا هو غضبة يعني تحتمل، ان عبد الله يحتملها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما لو غضب شيخ من تلميذه او والد من ولده على الولد ان يقبل يد ابيه ليصالحه، وعلى التلميذ ان يراجع شيخه ليعتذر اليه، فما بالك اذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مهما النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عن عبد الله ابن ام مكتوم، حق عبد الله ان يرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتذر اليه. اذا هذا حبل موصول، لكن هذا حبل مقطوع نريد ان نصله. ولو اسلم هؤلاء كما عرفنا لاسلم من ورائهم خلق كثير، الا ان الحال حصل هكذا، فهي غضبة لله رجاء ان يسلم كل هؤلاء فيفتح الله تعالى بهم فتحا عظيما على الاسلام والمسلمين. فلما حدث ذلك عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم فانزل قرانا يقول فيه ما استمعنا اليه في صلاه العشاء، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآيات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرة يكرم عبد الله بن أم مكتوم ويرحب به إذا رآه ويحييه بقوله مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، شوف الإكرام. وتولاه على المدينة المنورة مرتين، وشاركه في الأذان مع بلال بن رباح رضي الله عن الجميع، شوف الإكرام حبيبين، لأن الله تعالى عاتبه فيه، وفي ذلك دروس عظيمة تأتي في موعدها وموقعها إن شاء الله. إلا أن هذه القصة كما ذكرها المفسرون كثيرا، وإن كان حديثها سنده فيه شيء من الضعف، ولكن جميعا ذكروا هذه القصة سببا لنزول هذه السورة، فهذا هو سببها وسبب نزولها. وكما تعودنا وكما عرفنا ليكون ذلك يقينا في قلوبنا، سور القرآن كالحلقات في السلسلة الواحدة وكالحبات في العقد الواحد، يتصل بعضها ببعض، ولا تجد تنافرا بين سورة وسورة، لا تجد تنافرا بين سورة وسورة، إنما كلها مترابطة ومتعانية، فتجد المناسبة واضحة بين كل سورة وسابقتها وبين كل سورة ولاحقتها. لو أنك تمعنت في النظر والتدبر في القرآن الكريم تجد هذا واضحا، على حين أن هذه السور لم تنزل كلها مرة واحدة، يعني ليست كل سورة في القرآن نزلت كلها جملة واحدة، إنما كانت تنزل منها بعض آيات وتستفتح، ثم تنزل آيات أخرى، ثم تستفتح سورة أخرى بآيات أخرى وسورة ثالثة، ثم تكتمل كل سورة في حينها. وبعد أن اكتمل إنزال القرآن جميعا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى إذا نزلت عليه الآيات يقول لأصحابه ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، حد لهم موضع الآيات، حتى جاء ترتيب القرآن على ما هو فيه، على ما هو عليه في المصحف الآن، ترتيبا عجيبا من الله سبحانه وتعالى، رغم أن كل سورة نزلت في وقت ونزلت في مكان، بعض السور نزلت كلها مرة واحدة كسورة الفاتحة، وقيل سورة الأنعام والمائدة كذلك، وسورة النصر، والسور القصار عمومها، وبعض السور نزلت على فترات متباعدة ربما تستغرق سنة أو أكثر حتى تكتمل، ومع ذلك تجد ترتيب القرآن عجيبا متناسقا متصلا بعضه ببعض لا تفكك فيه ولا تفاوت. إن صح يصدق عليه قول الله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ولا أحد يقول إن كلام ربنا مخلوق، لا، كلام الله ليس مخلوقا والقرآن ليس مخلوقا، إنما ترتيبه خلق لله، ترتيب سوره في المصحف هذا خلق لله سبحانه وتعالى، فجاء خلقه متسقا منتظما لا تفاوت فيه. ما ترى في خلق الرحمن يعني في ترتيبه لسور كتابه من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. فننظر معا في سورة عبسة وفي سورة التكوير، ثم في سورة عبسة وسورة النازعات، لنرى مدى الترابط بين هذه السور كما تعودنا في كل سورة. نجد في سورة عبسة وسورة التكوير تعانق هكذا أو تشابك، فتجد أول سورة التكوير يتعانق مع آخر سورة عبس، وأول سورة عبس يتعانق مع آخر سورة التكوير، وذلك أن أول سورة التكوير كان ماذا؟ كانت أحداث الإيه؟ القيامة، ما 12 علامة من علامات الساعة، 6 في الدنيا و6 يوم القيامة، مش كده؟ هذا هو الذي كان، إلى أن قال الله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، ثم أخذت السورة خطا آخر وموضوعا آخر. علمت نفس ما أحضرت، حينما يعلم الإنسان نتيجة عمله ماذا يكون من أمره وماذا يظهر عليه، فإما وشه يستبشر ويضحك فرحان لأنه نجح أو أخذ أجرا، إما قيل له ليس لك حق وليس لك أجر، ترصدت هذا العام هيعمل إيه؟ هيزعل فشر وشه أسود كده والعياذ بالله، عافانا الله. علمت نفس ما أحضرت. آخر سورة عبسة يقول الله تعالى: فإذا جاءت الصاخة، بالتفصيل الذي سمعناه في سورة التكوير، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة حين علمت ما أحضرت من خير، يوم تلد كل نفس ما عملت من خير محضرا. افرح المفرح تفرح، وعلامة الفرح أن يسفر الوجه، يعني بواضح كده منور بشوش، تعلوه البشاشة والابتسامة، دليل على فرح القلب وسروره، وينقلب إلى أهله مسرورا كما عرفنا من قبل. ودام القلب مسرور يبقى الوجه لازم يسفر ضاحكة مستبشرة. طيب علمت نفس سيئة ما أحضرت من شر، اللي حصل لها: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة الفجرة. تعالوا، وتستطيع أن تقول تجاور كما عرفنا في السورة السابقة، حينما تكون تقرأ في المصحف كده حال الوجوه، فلعلك تستغرب لماذا يحدث هذا للوجوه يوم مجيء الصاخة، فتطالعك سورة التكوير بآيات القيامة وما يحدث فيها: علمت نفس ما أحضرت. إذن عرفت السبب، أن الإنسان حينما يعلم ما أحضر من خير أو شر يظهر أثر ذلك على وجهه، وتظهر علامات سروره أو ضيقه وحسرته والعياذ بالله على وجهه كذلك. هذا تعانق بين أول سورة التكوير وآخر سورة عبسة. سورة التكوير في آخرها، في الجزء الأخير منها كما عرفنا أو كان في المشهد الثاني، الله سبحانه وتعالى ذكر مصدر هذه العقيدة ومنبع هذه الرسالة، أنها من وحي كريم بواسطة رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين إلى آخره، ثم ندد بالكافرين فأين تذهبون. في أول سورة عبد، آخر وأول، في أول سورة عبد تقسيم للناس الذي تقسيم لأحوال الناس في قبولهم للرسالة، كيف قبلوا رسالة الله وكيف قبلوا عقيدة البعث والإيمان بالرسل، هل قبلوها أم أنهم كفروا بها. سورة عبسة في أولها تذكر أن الناس صاروا قسمين، قسما أو قسم مؤمنون مقبلون على رسالة الله، مصدقون بما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم صامدون صابرون معه، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهؤلاء هم المؤمنون كأمثال من؟ عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، بلغت درجته عند الله تعالى أن عاتب فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف لما يعني تعاتب ابنك بدون تشبيه ولا تمثيل، تعاتب ولدك من أجل ولد جارك، ده خلق عظيم، ده هذا منتهى العبد. عشان ابنك يبقى خلاص ده لبغ، ابني ما بغلطش أبدا، ابني ما بيكذبش، وابن جيران اللي بيكذب ده وابنك أنت يعني مصدق؟ لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولله المثل الأعلى، يعلمنا هذه الأخلاق العظيمة، يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم وصفيه وخليله محمدا عليه الصلاة والسلام من أجل واحد من الأمة. وقسم آخر من الناس أعرض استغنى، بقسمين، أما من جاءك أما من استغنى هذا قسم، وأما من جاءك يسعى هذا قسم. فلما جاءت الرسالة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وحدث الناس بها، انقسم الناس إلى قسمين. فهذه مناسبة أخرى مع سورة التكوير، فبينها وبين سورة عبد تعانق بين آخر هذه وأول تلك، وبين أول هذه وآخر تلك، وهذا تناسب عجيب بين السورتين. تعالوا إلى أعجب من ذلك فيما بين سورة عبث وسورة النازعات. الله سبحانه وتعالى في سورة عبث ذكر مثالا كما ورد في سبب النزول، وكما ورد صريحا في الصفة، ذكر واحدا من المؤمنين المقبلين على هذه الرسالة، وهو الصحابي الأعمى والمشهور في الصحابة، وهو أعمى، هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وكما أكد على ذلك سبب النزول الوارد في نزول السورة. ولم يذكر لنا من الكافرين، من هذا الذي استغنى فأنت له تصدى، لم يذكر لنا. فذكر الله تعالى في بداية سورة النازعات مثالا ممن استغنى، يضرب به المثال لكفار هذه الأمة المستغنين عن رسالة ربهم. يبقى يذكر مثال في نفس الوقت يجعله عبرة لمن يريد أن يستغني عن الرسالة من هذه الأمة، وهو من؟ فرعون. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، تصدى له كثير ذلك، فأراه الآية الكبرى اللي حصل، فكذب وعطى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، هذا كله من فرعون عليه اللعنة. فلا، كأن الله تعالى يقول لكفار هذه الأمة لا تفعلوا مثله، لأنه وصل بعناده وصدوده واستغنائه إلى أن قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فاخشوا أخذف الله، فاخشوا بطش الله عز وجل، إن أخذه أليم شديد. هذا مثال لمين؟ لمن أعرض واستغنى عن رسالة الله تعالى. هنا واحد من المؤمنين، في سورة النازعات واحد من الكافرين، وكل من كفر من الأمم سواء، لن يميز كفار أمة عن كفار أمة. كما سأل الله تعالى سؤالا استنكاريا فقال بعد أن ذكر كفار الأمم السابقين في سورة القمر، قال لكفار هذه الأمة أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ها، كفاركم يا أمة الإسلام خير من كفار الأمم السابقة فيميزون عنهم، أم أنهم فئة واحدة، أم أن لكم براءة في كتاب من كتب الله؟ عندكم براءة يا كفار هذه الأمة؟ أبدا ما عندهمش. إذن هل هم خير منهم؟ ليه؟ كل كفر كله ملة واحدة. فيذكر الله تعالى مثالا من الكافرين السابقين الذين استغنوا عن رسالة الله، عشان كفار هذه الأمة يرون ماذا تكون، ماذا كانت عاقبته، ماذا كانت عاقبته، كانت عاقبته وخيمة أليمة شديدة والعياذ بالله. ولذلك قال بعد ذكر فرعون إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بهذه السورة ذكرت واحدا من المؤمنين، والسورة الآتية إن شاء الله سورة النازعات تذكر واحدا من الكافرين الذين استغنوا عن رسالة الله عز وجل.